الاختيار ووجود الامل في الالتزام الشرعي قلنا ان الحكم العقلي في دائماً في تمام الفوائد العقل والإطلاعات وحفظ المعصية حكم تعليقي. إذا رخص الشارع بنفسه في خالف هذا حين يرتكب حكم المعصية ولا يكون عصياناً لا يكون موضوع للعصيان حينئذ وبالتجري وبأي عنوان من هذه العناوين التي إليها يرجع العقل بالجنسية لحق الطاعات. فلا يكون أي محذور من جعل الحكم الظاهري. وهذا في كل موضع يكون هذا التزاحم في مقام الجن الناشئ من الجهل. في كل موضع يكون التزاحم الحفظي معقولا وممكنا وواقعا يكون جعل الحكم الظاهري ممكنا معقولا. مورد العلم التفصيلي لا يعقل فيه التزاحم ولو بحسب نظر القاطع، لأن القاطع دائما يرى نفسه علمه مصيرا يرى علمه مصيرا للواقع ويرى أن هذا المورد خارج عن ملاك التزاحم الحسي لا التباس فيه، فدائما يجد روح الحكم الظاهري غير شامل للمتحقق وغيره عام له. إذا فلا يعقل وصول الحكم الظاهري للحالي التفصيلي، وهذا هو معنى أن العلم التفسيري لا يمكن جعل الحكم الظاهري في موضوع على سلامته، لا لأن الحكم العقلي للإطاعة في العلم التفسيري تجهيزي ليس تعليقيا، لا حكم تعليقي في العلم التفسيري، بل لأن المورد غير قادر لأن يجعل فيه حكم ظاهري يمكن وصوله إلى مثل الناس. وأما موارد الشك البدوي أو موارد العلم الإجمالي غير المحصول غير العلم الإجمالي المحصول، كل هذه الموارد يمكن فيها جعل الحكم الظاهري ويمكن وصوله إلى الخاطرة إلى العالم بالعلم الإجمالي. فكما أن المكلف في موارد الاحتمال والشك يحتمل أن يكون الترخيص الظاهري على خلاف الحكم الواقعي ولا يرى فيه أي احتمال للتناقض والتضاد، لماذا لا يرى هناك احتمال للتضاد والتناقض؟ لا يرى احتمال الفراد التناقض لأنه يقول أن الله هنا رجع الملاك الترخيص على الملاك الإلزامي وحكم وكان يمكنه أن يرجع الملاك الترخيص على الملاك الإلزامي من دون أن يلزم محذور فيه باعتبار أنه يرى أن هذا الحكم الظاهري ليس مناقضا مع ذلك الحكم الواقعي، بل هو حفظا بالأهم من الأحكام الواقعية على غير الأهم من الأحكام الواقعية، فلا تناقض من حيث المبدأ ولا تناقض من حيث المنتهى، كما كان يفهم هذا المعنى في الشروحات البديلة. وفي العلم الإجمالي غير المحصول نفس هذا المعنى موجود في العلم الإجمالي المحصول أيضا، فإن العالم في العلم الإجمالي المحصول يعلم أنه في هذا المورد يوجد التباس لأن علمه ليس تفصيليا إجماليا، ومعنى كونه إجماليا أن مورده ملتبس في مردد بين مورد يحتمل أو يعلم أنه ليس فيه ملاك إجمالي فيه ملاك تخصيصي، وهو لا محالة يرى أن الاشتباه والانتباه والتزاحم الحسي موجود في مورد الإجمالي الداخل بين أطراف المحصورة أيضا، فيرى أن جعل الحكم الظاهري هنا يكون معقولا حتى في تمام الأطراف كجعله في موارد الشروحات البدوية فضلا عن جعله في موارد العلم الإجمالي غير المحصول. فالحكم في التنزيل حيث أنه تعليقي فمن حيث المنتهى لا يقف تناقضا، وحيث أن الحكم الظاهري من حيث المبدأ ليس له مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية فمن حيث المبدأ لا تناقض بينهما، إذا فلا يوجد أي محذور ثبوتيا في أن يجعل الشارع ترخيصا ظاهريا في تمام أطراف العلم الإجمالي، بأن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف حفظا لذاك الملاك الآخر الترخيصي الموجود في البين علما أو احتمالا. فكما يعقل في موارد الاشتباه أن يرخص الشارع في تفويت الملاك الواقعي الإلزامي حفظا للملاك الترخيصي المشتبه، فذلك في موارد العلم الإجمالي يمكن للمولى أن يفوت الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم من أجل الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم واقعا، لا طبعا من هذه الناحية بين موارد الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير محصورة أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة محصورة، لا فرق بين هذه الناحية. وهذا بيان واضح كريس يثبت بالتداخل وجدان صحة ما يقول الرسول الشهيد من أنه يمكن التخصيص في جمال الأطراف ثبوتا، يبقى أنه هل يوجد دليل عليه إثباتا أو لا، هذا بحث آخر. قلنا أنه البحث الإثباتي في مسألة البراءة والاحتياط هناك يأتي مفصلا، وهنا أيضا في خاتمة البحث سوف يشار إليه. هذا تكرارا لما ذكر بالأمس من أجل تثبيته وتشخيصه. بعد ذلك نأتي إلى كلمات المحققين. أما صاحب الكفاية الذي قبل هذا المدعى قبل أن يكون العلم الإسماري مقتضيا لحرمة المصالح الشرعية لا علة ثانية، حاول أن يوجه ويثبت كلامه بدليل استدلال مبني على الاستدلال على تصوراته في باب كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ودفع إشكالات اجتماع الدين ومحل الغراب ومحل ذلك. وهناك هكذا يقول على ما سوف يأتي مفصلا أن الأحكام أن الحكم الشرعي الحكم له مراتب عديدة، مرتبة المصلحة والملاك، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. هذه المراتب الأربعة التي يذكرها وترحمها في الكتاب. مرتبة الملاك، مرتبة المصالح والملاكات المصلحة نفسها، مرتبة الإنشاء عبارة عن مرتبة جعل الحكم، مرتبة الفعلية عبارة عن مرتبة الإرادة الفعلية والإرادة والكرامة الفعلية، إرادة الوجوبات والكرامة المحكومات، ومرتبة التنجل التي هي مرتبة مربوطة بحكم العاقل حينما تصل هذه الإرادة الفعلية للمولى أو الكرامة الفعلية للمولى إلى المكلف فيكون منجزا، وإذا لم تصل حتى إذا كانت موجودة وفعلية في نفس المولى لا تكون منجزة كموارد الشرك وموارد النسيان وموارد الغفلات، حيث لا تنجز للحكم تلك الموارد باعتبار وجوده أبدا عقليا. حينئذ يقول الحكم الأحكام تعارضنا فيها وتضادها، إنما المضادة بين الأحكام إنما تكون بلحاظ المرحلة الفعلية لا بلحاظ مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء. مرحلة المصلحة والمفسدة والإنشاء ليس بمثل، يمكن أن تجتمع مصلحة ومفسدة في شيء ما، مصلحة من ناحية الإنشاء، الإنشاء إذا سهل المعونة يمكن إنشاؤه في كل قضية، هو إنشاء نقلي الذي لا يمكن أن يجتمع أن يكون هناك إرادة فعلية في نفس المولى لهذا الفعل، وفي نفس الوقت لا تكون إرادة فعلية، يكون ترخيصا فعليا أو تكون كراهة فعلية. الإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة لا يمكن أن يكونان موجودين في مولد واحد. التعارض التنافي والتضاد بين الأحكام من المنظور لحاظ المسؤولة الفعلية. في بعض الكلمات هي من الفعلية يقسمها إلى قسمين، يقول الفعلية فتن تكون فعلية من بعض الجهات وأخرى تكون فعلية من جميع الجهات، فأن المسؤولة الفعلية أيضا لها انتشار إلى قسمين. يقول الفعلية المطلقة مرتبة الفعلية المطلقة هي التي تكون فيها تنافي، وحينئذ لو كان الحكم الواقعي فعليا بالفعلية المطلقة يستحيل حينئذ جعل حكما ظاهريا على خلافه، لأن تشخيص على خلاف ذات الحكم الإرادة أو الكراهة أو الحرمة الواقعية الفعلية بالفعلية المطلقة. من دون مرقا بين موارد العلم التفصيلي او الاجمالي او الشرطي الدليل، في تمام هذه الموارد اذا كان الحكم الواقعي فعليا فعلية مطلقة اي من جميع الجهات تمام حيثيات لاحظها المولى وعلى ذلك اراد بلحاظها اراد كره الفعل حرم الفعل، هذه الحرمة وهذا النحو من الوجود يستحيل ان يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، سواء كان هذا الوجود معلومة بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أو بشكل بديل، لأنه كما يستحيل جعل الترخيص على خلافه للتناقض لو علم به كذلك لو احتمل ايضا يستحيل جهل التركيز لان احتمال رب الدين والنقيضين كالقطع رب الدين والنقيضين ايضا محامد ليست الاستحاله انما هو في العلم اجتماع رب الدين كاحتمال اجتماع رب الدين الى المحامد كاحتمال اجتماع النقيضين المتنافين المحامد فحتى في مورد الشك لا يمكن حينئذ جعل حكما ظاهريا على خلاف ذلك الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات نعم لو كان الحكم الواقعي غير فعليا اما اصلا لم يكن فعليا انشائيا كان انشائيا او كان فعليا من بعض الجهات المرتبه الاولى من الفعليه لا المرتبه الثانيه من الفعليه حينئذ اذا كان فعليا من بعض الجهات يمكن ان جعل الحكم الظاهري على خلاف لا يزال في ذلك النار تتضاد جمع خنابر فتح بهذا هكذا حاول يحل حين مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقع فقال بأنه في موارد الحكم الظاهري نحن نستكشف من نفس دليل جعل الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي في ذلك المورد الذي يجعل فيه الحكم الظاهري ليس فعليا من جميع الجهات ليس فعليا بالفعلية المطلقة بالمثل الثانية للفعلية إما إنشائيا بحت مثلا أو فعليا من بعض الجهات فعليا لو حرم به أما بلحاظ الشك والجهل ليس فعليا فيكون إن جعل الحكم الظاهري في مورد بنفسه دليلا على عدم فعلية ذلك الحكم الواقعي المستمر في ذلك المورد أو المعلوم إجمالاً والتفصيلات بذلك المغرب من جميع الجهات فبهذا لا يكون تناقضون ولا تطاردون بهذا يجمع بين جعل الأحكام الوحدية والأحكام الوحدية مورد الأحكام الوحدية فترتفع التناقضة والتفع المباطن وهذا البيان حينئذ لا يختلف كما هو يصرح بين كون الحكم الواقعي مشكوكاً أو معلوماً بالعلم الإجمالي بل حتى معلوماً بالعلم التفصيلي لو كان الحكم الواقعي المعلوم بالحكم التفصيلي ليس فعليا من جميع الجهات فعليا من بعض الجهات او اصلا انشائيا كان حكما انشائيا يمكن جعل حكم تخصيص ظاهري في مورده كمورد الشبهه البدويه او شبهه مفهومه بعلم الاجماليه غير محصور او محصور اذن وهذا معناه انه ثبوتا لا يوجد محظورا في جعل حكم ظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص في تمام الأطراف لا يكون محظورا ثبوتي بالتخصيص في تمام الأطراف لأنه لو لا خاص حينئذ نستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات فعليا من بعض الجهات أو إنشائيا فيرتفع عنه كموارد الشبهة البدوية فإنه لو لم تكن لو كانت فعليا من جميع الجهات فحتى في الشك البدوي لا يمكن جعل الحكم الواقعي لأن احتمال التناقض فالثبات كالقطع بالثبات الحاصل وإذا لم يكن فعليا إلا من بعض الجهات أو كان إنشائيا الحكم الواقعي فكما يمكن جعل الحكم الظاهري في الشك يمكن جعله في العلم في الشك في الحكم الواقعي يمكن جعله في العلم وهذا يكون ميزانا حينئذ تاما ودليلا وبرهانا على أنه إن صح هذا الجمع على أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بين فرق العلم الحكم الواقعي وفرق الشك من ناحية هذا المحذور وهو محذور التناقض والتضاد والمضادة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا فرق بين موارد العلم والجهل وهذا الاصطلاح اصطلاح الفعلية لا ينبغي أن يحمل على اصطلاح الجزء فيقال أنه نحن لا نفهم للفعلية معنى إلا الفعلية في قبال الجهل فإن من اصطلاح الفعلية لها له معنى آخر ذكره أسسه المرزا قلت سره وهو الحكم بمعنى الحكم الفعلي بمعنى الحكم المجعول الذي يكون حين تحقق موضوع الجاعل فإن هناك جاعل فعليته يكون لفعلية إنشائه من قبل الجاعل والذي يكون الحكم فيه مرتبا على الموضوع المقدر الوجود قريب قوله تعالى مثال الله على الناس حج البيت هناك جعل فعلي وفعليته بتقدير الموضوع بفرض الموضوع لا بتحقق الموضوع المولى يفرض الموضوع ويقدر وجوده ويجعل حكمه عليه وهذا ما يسمى بالجعل وهناك مجعول وهو فعلية وهو حينما يتحقق موضوع تلك القضية الحقيقية المقدرة الوجود المعرفة التحصيل في موضوع الإخلاص يجي للموضوع نحو التقدير. حينما يتحقق في الخارج فيكون زيد مثلا من الناس من المسلمين مستطيعان، يوجد وجوب حج على زيد، يصبح هناك ذات الجعل كأنه نفسه من ومقدار من يصبح فعليا في الخارج بحق هذا الزيد، فيقال على زيدنا الآن أن يحج. هذا وجود الحج على زيد بعد استطاعته يسمى بالحكم الفعلي أو بالمجعول الفعلي في خلال ذلك الجاعل، ويكون فعليته منيحا لتحقق الموضع. هذا المصطلح للفعلية التي يقال فيها الفعلية قابل الجاعل، ويكون المراد بالحكم الفعلي المجعول في خلال الجاعل النبيه عن كلام صاحب الكفاية، ولا ينبغي أن يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى. يتكلم صاحب الكفاية في عالم الجاعل، في عالم الجعل ومبادئ الفرق وحقيقة الفرق يتكلم، ويقول هناك المولى تارة له إرادة وكراهة فعلية ومطلقة فعلية لجميع الجهات، وأخرى لا تكون له إرادة على لوح كلية تقدر الوجود. إذا كانت له إرادة فعلية مطلقة جميع الجهات إذن لا يمكن جعل الترخيص على خلافه للزوم التناقض والتضاد، سواء حتى في مورد الشك والاحتمال فضلا عن مورد القطع والعيب. احتمال التناقض، احتمال الإرادة والدائرة المتناقض كالقطع بالإرادة والدائرة. فنور صاحب الكفاية ليس إلى الفعلية بهذا المعنى، إلى الفعلية في عالم حقيقة الحكم الذي هو عالم الجعل ومبادئ الجعل من الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك. لا ينبغي أن يحمل كلام صاحب الكفاية ما لا يتحمله ويكون أجنبيا عن مراده. وهذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية لو تم يكون حينئذ أيضا دليلا على أنه العلم الإجمالي يكون مقتضيا لحرمة المخالفة الفقهية وليس علة لحرمة المخالفة الفقهية. البيان الذي تقدم كيف يكون حينئذ العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي غير المحصور وكالشبهة الدروية الكل على نحو واحد من حيث إمكان جعل ترخيص ظاهري في تمام أطرافه الذي به يستكشف أن الحكم الواقعي المعني بالإجمال إنشائي أو أنه فعلي من بعض الجهات لا من كل الجهات، لو علم به تفصيلا صار مثلا فعليا من جميع الجهات لا أنه فعلي من جميع الجهات، إلا أن هذا الجنب في نفسه لو يجار من على ما سيأتي في محله من أنه بحسب الحقيقة هذا الكلام إذا أراد أريد به أن الأحكام الواقعية لا تكون فعلية في موارد الشبهات، بحيث نستكشف من أدلة جعل الظاهرية الشبهات في الأمن الإجمالي نستكشف من أدلة الظاهرية أن الأحكام الواقعية ليست فعلية على مستوى الإرادة والكراهة، فهذا بنفسه التزام بإشكال التنقيل كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ووقوعا في محدود التصويب. إذ لا إشكال بأن الذي يقول في العقلية إنما هو أن الأحكام الواقعية بما هي أحكام لا بما هي إنشاءات خالية عن فارغة لا معنى لها، بما هي أحكام وأحكام حقيقية مشتركة بين العالم والجاهل، يعني بما هي إرادة فعلية وكراهة فعلية في نفس المولى مشتركة بين العالم والجاهل. فافتراض أن الحكم الواقعي في موارد القصد الظاهري ترتفع فعليته لا تكون إرادة المولد ولا فعلية ولا تكون كراهة فعلية، لا يكون حب وبغض وحرمة فعلية ووجوب فعلي، هذا التزام بالإشكال لا حل من الإشكال. فإن القائد بالجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يريد أن يجمع بين الحكمين بنحو بحيث يكون الحكم الواقعي فعليا في موارد الحكم الظاهري كما هو بنفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم، هذا الأمر لا تنجز له فقط، نفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم بلحاظ الإرادة والكراهة تكون موجودة هناك. وهذا البيان يؤدي إلى رفع الأندال هذا لو أريد من الفعلية فعلية الإرادة والكراهة. ويحتمل وإن كان هذا احتمال خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية، يحتمل أن يكون مقصود صاحب الكفاية من الفعلية جميع الجهات خصوصا في تلك العبارة التي تقسم الفعلية إلى مرتبتين، أن يريد من الفعلية من جميع الجهات، الفعلية بلحاظ جميع العناوين الطارئة على الفعل وجميع الملاكات حتى الظاهرية، يعني الفعلية بلحاظ التزاحم، بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظي أيضا. فإن المولى تارة يريد حكمه الواقعي، مولد حكمه الواقعي بالإرادة الواقعية والكرامة الواقعية المتعلقتين بالموضوعين الواقعيين، وأخرى يريدهما حتى في مورد الاشتباه والارتباط بين مورده الواقعي وبين مورد الملاكات الترخيصية الغير إيجابية. فيريده بالإرادة الثانية التي هي إرادة الإرادة الموجودة في الأحكام الظاهرية الإلزامية حينما يوجد الاحتياط مثلا للشذرات. هذه الإرادة الفعلية التي هي الإرادة التي تكون منشأ لجعل الإيجاب الاحتياط، فيكون مقصوده من جميع الجهات حتى لحاظ جهة التزاحم الحفظي والاشتباه. لو أراد هذا المعنى حينئذ كلامه يكون صحيحا في مورد الدليل على الترخيص الظاهري، نستكشف أن هذه الإرادة الثانية غير موجودة، وأن المولى في مورد الالتباس لم يرد حكمه الإلزامي بل رجح حكمه الترخيصي، إلا أن سوء إرادة هذا المعنى من كلام صحيح غير مبني على أن يطرح موضوع التزاحم الحفظي ويبين أنه كيف لا يكون تهافت وتناقض ومضادة بين هذه الإرادة وبين الإرادة الواقعية، وهذا ما لم يبينه في معنى. وعلى كل حال ظاهر كلام إرادة الفعلية في نفس الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الأحكام الواقعية، وقد عرفت أن مبادئ الأحكام الواقعية يمكن أن تكون محفوظة في مورد الحكم الظاهري بفعليتها بالمعنى الذي يريده صاحب الحكاية من الفعلية، تكون فعلية ومع ذلك يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، لأن هذا الحكم الظاهري لا يلزم منه أي مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي الفعلي، لا بلحاظ الإرادة والكراهة باعتبار ما قلنا من أن هذه الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها مستقلة عن تلك الإرادة والكراهة. هذه الأحكام الظاهرية مبادئها حفظ أهم من تلك الإرادة والكراهة، أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة على المهم منها، فليست لها مبادئ مستقلة ليلزم التحفظ التبادل. ومن حيث المنتهى أيضا رأينا أن ما يرفع موضوع الآثار يكون الامتثال والتنجز تعليقيا داخلا، فلا يلزم حينئذ محظورون. هذا ما يرجع إلى كلام صاحب الكفاية. وعلى كل حال جدع صاحب الكفاية صحيحا كما قلنا العين بإسمه مقتضى لحرمة المخالفة الفرعية وليس علة، وإن كان بيانه مبنيا على تطوراته في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فتلك التصورات غير كامله كما اشرنا اليه، الا ان نحمل عبارات صاحب الكفاية على المعنى الذي نحن ذكرناه، وهذا ايضا لا يخلو من تحميل عباراته. الامر الشيء الثاني المطلوب الثاني الذي ذكره المرزا، المرزا من القائلين بانه الاسم الاجمالي عله لحرمه المخالفه، أي لا يمكن التركيز خروجا في تمام الإسلام، بين مطلبه بأن العزة الإجمالي لحاظ حرمة المخالفة القطعية إنما يكون علة، لأن المخالفة القطعية عصيان، فإن المكلف يعلم بالجامع بالبيع حسب الفرض، يعلم بأن أحد الإناءين مثلا حرام شربه، فبلحاظ الجامع هو عالم بالحرمة وواصل له البيع، إذن فيكون مخالفته عصيانا، لأنه يكون مخالفة بتكليف إلزامي معلوم، وتكون مخالفة بتكليف إلزامي معلوم عصيانا، فالعصيان قبيح ولا يمكن للمولى أن يرخص الإلزامية ترخص بالعصيان، لا يمكن للمولى أن يرفع الحكم العقلي وأن يخصص الحكم العقلي للحكم العقلي. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن الحكم العقلي بالمنهجية بالمقام حكم تنجيزي وليس تعليقي، يعني ورود الترخيص من الشارع لا يرفع بل يصادم عن الحكم العقلي، وحيث أن الحكم العقلي لا يمكن مصادمته وتخصيصه، إذن لا يمكن أن يكون هناك تخصيص شرعي في تمام الأطراف. وهذا الكلام جوابه الإجمالي أن الحكم العقلي بوجود الطاعة لحرمة المعصية عصيان قبيح حرمة العصية حرمة المعصية ترجع في اللغة إلى معنى واحد إلى حكم العقل بلزوم الطاعة للمولى وقبح معصيته هذا يحكم بلزوم الطاعة وحسن الطاعة حق الطاعة قبح المعصية ليس تنجيزيا بل هو تعليقيا كل حكم من الأحكام المربوطة بالمولى معلق على أن لا يرد من نفس المولى ابن في خلافه لو أمكن أن يرد من المولى ابن في خلافه العقل ليس أحرص على المولى من أمور المولى نفسه إذا كان المولى هو يقول هذا يكون من قبيلات الوزير الذي كان ملكية أكثر من الملك لا ينبغي أن يكون إلى ذلك الحقل أحرص على المولى من نفس المولى إذا أمكن أن يجعل الأمن يجعل المولى ويأذن المولى ترخيصا في المولى بعد الحق ماذا له وشأنه لماذا يحكم بأنه لا يمكن للمولى أن يأذن ولا يمكن أن يرتكب هذا الإنسان سوف يرتكب بإذن المولى لو قلت إن كان إذن المولى وأذن المولى ويصله أمكن أن يصل هذا الإذن إلى هذا العقل يقول أرتكب استرادا إلى إذن المولى العقل يأتي ويقول المولى لا يمكن للمولى أن يكون ابن من المولى لا يمكن يرتكب لأنه معصية هذا أشبه ذاك الذي يكون ملكيا تحت المولى كان إجمالا واضح وجدارا أن الحكم العقلي بحق الطاعة وبحق المعصية دائما يكون مربوطا من حيث المولى والمولى حق طاعة المولى حق معصية المولى فلو أمكن أن يرجو من المولى ابنه ويصل هذا الإذن لا معصية ولا مخالفة للطاعة فيرتدى حكم موضوعا معلق على ان لا يكون هناك استناد الى نفس المولى وجدانا هذا ابتداء واضح لكن من اجل تحليله وتفصيله هنا هكذا يمكن ان يقال بانه هذا الامر الذاتي الذي يفترضه المرجاء الذي لا يمكن للمولى ان يخالفه في موارد المعصيه ما هو لا يمكن للمولى ان يرفعه ويسلبه في موارد العلم ما هو؟ هل هو مولوية المولى؟ فإن هنا عدة خصوصيات خصوصية مولوية المولى خصوصية قبح الفعل قبح المعصية من ذاكره ظلما والظلم قبيحا هذه خصوصية ثانية خصوصية ثالثة ملاكات المولى الملاكات الموجودة للمولى في ذلك الموضوع فإن المولى عندما يأمر بشيء قبله ملاكه فلا يمكن للمولى أن يرخص في خلافه أي لا يمكن للمولى أن يخالف ملاكه الواقعي الذي أمر به حتى محدثه أما خصوصية مولوية المولى لا يشكال أن مولوية المولى خصوصية ذاتية لا يمكن سلبها عن المولى المولى لا يمكن أن يقول لست مولى لأن مولوية المولى ذاتية غير قابلة للجهل فرض كونها مولوية ذاتية معناها لا يمكن سلبها عنه فمهما يقول لست بالمولى يكون معنى إلا أن هذه الخصوصية لا تسلب من ورود الترخيص في الخلاف فإن الترخيص في الخلاف عندما يقول يجوز لك أن ترتكب هذا المورد هذا لا يعني أنه أنا لست مولى بل هذا رفع لموضوع المولوية لا لنفس المولوية ويرى أنه هنا يوجد ترخيص مني ولا يوجد إلزام والمولوية مورد موردها بحمد الله إلزامات المولى لا ترخيص فعندما يرخص يقول أن هذا المورد من الموارد ترخيصات لا من موارد إلزامات وهو يرفع الموضوع للمولوية لا يرفع نفس المولوية لكي يقال لأن المولوية ذاتية ولا يمكن رفعها بل ترخيص في العصيان يؤدي إلى رفع المولوية وهو محال غير ممكن كل ذاتية المولوية إذا فالترخيص غالبا التناقض هو التراد الذي اشرنا اليه وقلنا انه لا تراد بين الاحكام الظاهريه والاحكام الواقعيه فالمولويه لا ترتفع ليس الترخيص في المعصيه ترخيص في الارتكاب لدوام الاضرار سلبا لمولويه المولى بل رفعا لموضوع المولويه الامر الثاني الذي هو ذاتي قبح الظلم والمعصيه ظلم فيكون قرفها ذاتيا فيستحيل للمولى ان يرفع على القرف ويرخص في ارتكاب القبيح هذا ايضا صحيح لو كان الفعل ظلما وكان لو كان معصيه كان ظلما واذا قال ظلما كان قبيحا والقرف الظلم ذاتيا مع حفظ الظلم لا يجب رفعه بها هذا أيضا صحيح. لكن الترخيص إذا كان ممكنا بحسب الملاكات كما أشرنا في البحث السابق، فإذا كان يمكن أن يرخص فإذا رخص أيضا يتبع موضوع هذا القديم، لأنه يتبع محموله مع حد موضوعه لكي يكون من التفكيك بين الأمر الذاتي بين اللازم الذاتي ومنزومه. فإن المولى حينما يرخص يكون في الحرب مستردا إلى ترخيص المولى، يقول أرتكب في الطرفين لأنك رخصت لي أن أرتكب في الطرفين. فإذا كان مستردا إلى ترخيص المولى لا يكون معصية، فإذا لم يكن معصية فلا يكون ظلما، فإذا لم يكن ظلما فلا يكون قبيحا. فالترخيص الشرعي رافع بموضوع القبح، قبح المعصية، لأنه رافع للمعصية حقيقة، لأنه بحسب الفرد يختلف إلى ترخيص الشارع والاستناد إلى ترخيص الشارع لا يمكن أن يكون معصية. إذن فهذا هذه خصوصية الذاتية لا يلزم التفكيك بينها وبين الخصوصية بين مجزومها من الترخيص بتاعه. يبقى الامر الثالث ان يقال ان المولى بعد ان كان له ملاك الزامي في المورد لا يمكن ان يرخص في تفويت هذا الملاك، لانه كيف يمكن ان يرخص في تفويت هذا الملاك؟ لا يمكن ان يرخص في تفويت هذا مثلا تناقضا كما يقول الشيخ. فهذا من الواضح انه يرجع الى الذي اشرنا اليه انه تحميل على ملاكات المولى، بعد ان فرضنا ان المولى ملاكاته الواقعيه الإجبارية مع ملاكات الواقعية التخصيصية قد تشتبه، وقد يضطر المولى إلى أن يفوت بعضها من أجل البعض حتى في الشبهات البدوية، فإنه في الشبهات البدوية قد يعلن ثم إجمالا أو يحتمل على الأقل أن بعض الملاكات الإجبارية الواقعية سوف تفوت بجعل التخصيص الشرعي، وهذا كان ممكنا هناك من هذا المولى أن يفوت تلك الملاكات الإجبارية لأهمية ملاكاته التخصيصية. كيف في مواد العلم الإجمالي نستطيع أن نحمل على المولى نقول لا يمكن لك في هذا المورد أن ترجح ملاكاتك الترخيصية على ملاكاتك الإلزامي المعلوم بالإجمال، كما جاز له هذا التفويت احتمالا في الشبهات البدوية، بل علما في الشبهات غير المحصورة، حتى علما في الشبهات غير المحصورة الذي يجب ارتكاب الجميع فيها، ولم يكن هناك حق بالعقل ان يعمل على المولى ويقول لا يجوز لك ان ترخص، لان احتمال النقيضين كالعلم بالنقيضين محالون، كما لم يكن يصح هذا الكلام هناك لا يصح هذا الكلام هناك. فيقول المولى انا اعلم بما هو الاهم من ملاكاتي مما هو المهم، والملاكات حين التشخيص الاهم من هذا المهم يكون مربوطا بالمولى لا بالعقل، لا يمكن للعقل ان يدرك ذلك او يحمل على المولى شيء. فحين لو راى المولى أن ملاكه الآخر الترخيصي المشتبه مع ملاكه الإلزامي أهم، حفظه وإطلاق عنان المكلف من ناحيته أهم من الإلزام الموجود في ملاك المعلوم بالإجماع في الفترة الإلزامية المعلومة بالإجماع، يرجح ذات الملاك ويرخص في الكتاب كلا الطرفين حتى يبقى مطلق العنان من كلا الطرفين، ولا أهمية في ذلك يشعر هذا الجعل، والحق لم يتقبل هذا الجعل من الملاك كما تقبله في الشبهات البدوية وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصور. إذن سيتضح بهذا التحليل أنه لا يوجد شيء، لا يوجد صحة لهذه المقالة المشروعة أن الترخيص بالعصيان قبيح، ولو جرت النصوص في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح، هذا الكلام كلام صوري رغم ارتكاب ارتكابه في ذهن الأصوليين، لأن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف رفع لموضوع المعصية لا أنه ترخيص للمعصية، الترخيص في تمام الأطراف يجعل أنه لا موضوع للمعصية في مئذن سبتال تمام الأطراف، لأن الشارع هو رأى أن بلاده الترخيصي الموجود في المورد أهم من بلاده الإلزامي، بحيث جعل الملاك الإلزامي قربانا إلى الملاك الترخيصي كما يجعله في الشبهات البدوية احتمالا أو علما، كما يجعله هناك ولا يلزم منه محظور بل ولا يكون عصيان فلا يكون هذا ليس فيه أي محظور وأي عصيان. إذا الحكم العقلي أيضا في المقام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القضائية تعليقية، يعني بورود الترخيص الشرعي في تمام الأطراف يرتفع موضوع الأصيان يتفق موضوع المنجديات بل حتى في موضوع علم التفصيل إلى الثلاثة في موضوع علم التفصيل لو أمكن أن يرخص الشارع بأن يصل هذا التفصيل إلى المكلف كما إذا كان المكلف جاهلا في الواقع بنحو الجهل المركب بس هو يرى نفسه عالما هنا يمكن فالمكان يمكن أن لا يجعل الترخيص لكن هذا الترخيص لا يمكن وصوله إلى المكلف كما قلنا المكلف باعتبار قطعه يرى نفسه دائما خارجا عن هذا عن روح هذا الحكم الظاهري لو لا ذلك هناك لن كنا نقول يجوز رفع الحكم العقلي دون جزية علم التفصيل لكن هناك لا يمكن وصول الحكم الظاهري ولعل تعبير صاحب الكفاية مثلا يشير إلى ذلك أن مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة مع العلم التفصيلي بخلاف العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي محفوظة لكن مع العلم التفصيلي مرتبة الحكم الظاهري غير محفوظة إذا أراد به عنوان الشرك نعم الشرك غير محفوظ لكن لو أراد به هذا المعنى فيكون مساوما مع هذا فلا وإن كان بعيدا إرادته له هذا الحكم الظاهري في موارد الحكم العقلي بالمنجزية في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقيه فهذا الأرض المعلق عليه ضروري هنا لا يمكن ارتفاعه لأنه لا يمكن أن يصل للمكلف في موارد العلم التفصيلي الحكم الظاهري المولوي الذي يكون بخلاف التجاحظ لأنه يرى نفسه دائما خارجا من البلاد إذن فكلامه جائرا غير كاملا في إثبات ألية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة الحقيقية بقيت كلمات الآخرين ستبقى إن شاء الله.